إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم أحبتي المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. لن تختنق الصهيونية إلا بنفس الرحمن، كتب محمد فايع. ظهر اليوم أن عين الصهيونية العالمية لم تعد فقط ترقب عن بعد المشروع القرآني الثوري الذي ظهر في اليمن، بل أصبحت الصهيونية اليوم تتحرك في مواجهة التجربة اليمنية، كونها ترى فيها خطرا وجوديا وتعزز الخوف الصهيوني، وهو تمكن التجربة الشعوبية اليمنية الثورية القرآنية القيادة والمنهج من إسقاط كل ما بنته أمريكا ورأس حربتها الوهابية السعودية وأيديها في اليمن من قواعد وأوكار على مدى عقود مضت، وصولا إلى مواجهة عدوان التحالف العالمي الأممي بقيادة أمريكا وإسرائيل. على مستوى ارتباط التجربة اليمنية الشعوبية بالمنطقة والعالم الإسلامي، يرى الصهاينة اليهود بأن الأساس الأهم والعنصر الجوهري يتمثل فيما تحله وتستند إليه التجربة اليمنية من منهجية قرآنية في الولاء والعداء، وبالتالي فالصهيونية ترى بأن التجربة اليمنية التقت في ذلك كثيرا مع تجربة المشروع الجهادي في لبنان حزب الله الذي ألحق بهم الهزيمة التاريخية وكسر أسطورتهم ومرغها في التراب أمام العالم، إلى الرجوع إلى ما صنعته ثورة الإمام الخميني رحمة الله عليه في إيران من إسقاطها لأكبر قاعدة مخابراتية استعمارية في آسيا آنذاك ممثلة في إمبراطورية حكم الشاه وعلى يد الشعب الإيراني، وبما أثمر المشروع الثوري الخميني من قوة عسكرية علمية اقتصادية حرة جعلت إيران في مصاف تنافس القوى الكبرى. إذن فإن كل ما أشرنا إليه مسبقا عزز الخوف الصهيوني أكثر، والخوف كل الخوف لدى الصهيونية من أن يتكرر نموذج المشروع القرآني المحمدي الواعد في اليمن في بلدان المنطقة العربية، فتأتي على ما تبقى للمشروع الصهيوني أمريكي من قواعد وكيانات وقوى وتيارات كانت وما زالت أداة ورأس حربة المشروع والوجود الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة، وخاصة أن ذات التجربة في مواجهة المشروع التكفيري للتحالف الأمريكي الصهيوني الغربي ظهرت أيضا كمسار شعوبي في كل من العراق وسوريا، وحققت باعتمادها المتأثر بالتجربة اليمنية نتائج وإنجازات مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني التكفيري السعو-وهابي، الأمر الذي جعل الصهيونية بكيانها تعيش فعلا حالة من القلق والهلع من تكرار التجربة اليمنية في بقية بلدان المنطقة. إن للصهيونية كيان لا يستطيع أن يعيش إلا بنفس شيطاني، وهي تسعى اليوم إلى أن يكون النفس السائد في المنطقة هو النفس الشيطاني، والعمل على القضاء وإماتة كل ما له علاقة أو ارتباط بنفس الرحمن القادم من اليمن وحصاره، وما نسمع به اليوم من عزم واشنطن على إنشاء تحالف سداسي سني يضم 4 دول عربية هي المملكة السعودية ومصر والأردن ودولة الإمارات وتركيا إلى جانب إسرائيل، تكون مهمته الأولى القضاء كليا على ما يسمونه التحالف الحوثي الصالحي في شمال اليمن. إنما يأتي هذا في إطار سعي الصهيونية للحيلولة دون وصول التجربة الثورية القرآنية اليمنية ليس كثورة سياسية وعسكرية، بل لمنع وصوله وانتشاره في المنطقة كمنهج ثقافي توعوي، كون اليهود يعون ويدركون بأن من شأن المنهج الثقافي القرآني أن يصنع في وعي وإرادة الشعوب العربية المتعطشة للعدل والحرية والحق التحرك الذي سيسقط أوكار وكيانات وقواعد الصهيونية الأمريكية التكفيرية والفتنوية في المنطقة، ويميت أمريكا وإسرائيل مشروعا ومخططا وأهدافا. اليوم الصهيونية العالمية تدفع بكيانها إلى خط المواجهة والمشاركة المباشرة والمعروف عن اليهود بأنهم لا يتحركون إلا بعد تخطيط دقيق القائم على أساس من الاستقرار لأوضاع الأمة كما أنهم كما يستقون من الدروس وأحداث وتجارب التاريخ والسنن الحياتية مر بها أسلافهم وصراعهم. واليهود أيضا مهووسون بالإيمان بالتوقعات الملحمية التي يستقونها من تنبؤات وملاحم قد توارثوها كدين وثقافة قومية يرسمون على أساسها مخططاتهم. في محاضرة خطر دخول أمريكا اليمن، لفت السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه إلى هذا الاعتقاد والاعتماد اليهودي، ومما قال رضوان الله عليه في آخر المحاضرة: ربما أن اليهود أيضا والله أعلم قد يكون لديهم أشياء أخرى، أمارات أخرى في هذا الزمن بالذات، يركزون فيما يتعلق بالشيعة، يركزون أيضا على ما يتعلق بالحرمين الشريفين، قد يكون لديهم ملاحم أو لديهم أخبار أو أشياء من هذا، يعني يتصرفون كتصرف فرعون، يحاولون أن يحولوا دون ما يريد الله أن ينفذ، والله غالب على أمره. ويضيف السيد: كان تحركهم في هذه المرحلة ومن قبل فترة كنا نعتقد أنه تحرك يوحي بأنهم يعرفون، كما كان تحرك أولئك اليهود الذين عرفوا أن محمدا سيبعث في حينه، وصرخوا في مكة وصرخوا في المدينة، بعضهم قالوا طلع نجم محمد هكذا صلوات الله عليه وعلى آله. هم من عرفوا بأنه سيبعث، أحد علمائهم قال لسلمان الفارسي: إنه قد أضلك زمان نبي سيبعث، وأعطاه علاماته. ويتابع السيد حسين بدر الدين الحوثي قائلا: هم من يعرفون ربما أن الأمة أصبحت في وضعية يمكن أن تشكل خطورة عليهم، وأن الشيعة هم من يشكلون خطورة بالغة عليهم، فهم من يسارعون كما سارع فرعون، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال عن نفسه: والله غالب على أمره. ويجب أن نثق بهذا، بأن الله الذي نريد أن نصدق معه بأن نجعله ولينا وأن نتولاه وأن نكون من أوليائه هو القوي العزيز وهو الغالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أركان المعالجات الاقتصادية الخمسة. في ظل ما يمر به شعبنا الصابر من أوضاع معيشية صعبة ومعاناة كبيرة وأزمات اقتصادية أنتجها العدوان السعودي الأمريكي واستهدافه لليمن أرضا وإنسانا، يتبادر سؤال: هل من الممكن معالجة هذه الأزمات للنهوض بالوضع الاقتصادي بالإمكانيات البسيطة؟ الإجابة القطعية واليقينية نعم، من واقع ثقة بالله ووعده وأنه لا خيار أمام اليمنيين غير النجاح بما يمتلكوه من عوامل مطمئنة تضمن النجاح مقارنة بعوامل نجاح أمم أخرى عاشت ذات الأوضاع وأسوأ منها ونهضت بواقعها. نستخلص من تلك التجارب أهم القواعد والسياسات الثابتة لنجاحها للاستفادة منها في معالجة الأزمة الاقتصادية وتحقيق التنمية، وهي كالتالي: أولا، أن الإنسان الفعال والواعي أغلى ثروة حقيقية، وتفعيل قدراته المتوفرة، الاهتمام في المدى المنظور بتطوير قدراته وخبراته وتأهيله بالتعليم المتمكن مهنيا وفنيا وثقافيا وفكريا، وتوجيه وإدارة طاقته بمزاج إيجابي مبادر هو بمثابة تنقيب عن نفائس هذه الكنوز الثمينة. ثانيا، توظيف المعاناة والأوضاع الصعبة والمخاطر المحتملة محفزات غريزية وقيمية لتوجيه طاقات وإمكانات وقدرات المجتمع ومزاجه في مسارات الإنتاج المحلي والاستهلاك الواعي وفق خطط مدروسة مزمنة. ثالثا، قرار سيادي مستقل يقر استراتيجية اقتصادية رسمية مدعومة سياسيا ووعي مجتمعي يحول الأزمة إلى فرصة من خلال توفير البيئة التفاعلية بين المجتمع والدولة واحتضان وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية كقطاعات إنتاجية وطنية وتحميها من المنتج الخارجي. رابعا، اعتماد عقيدة اقتصادية تعبر عن الحالة الإيمانية لتحقيق الأهداف المنشودة، ومن المناسب تبني وترسيخ قول الله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، وذلك في وعي القيادة الرسمية والمجتمع والنخب كعقيدة اقتصادية ولائية يبنى عليها استراتيجية اقتصادية تعالج الوضع وتحقق التنمية وتنتصر في المعركة الاقتصادية مع العدو. خامسا، عقل اقتصادي بروحية عالية يقوم بإدارة حركة ووعي المجتمع وتوجيه الطاقات على مستوى الفرد والأسرة والتكتلات الاستثماراتية في المسارات الإنتاجية والتنموية بشكل متوازن، إلى جانب رفض القوى المنتجة بالخبرات تقييم السلوك الإنتاجي والوعي الاستهلاكي ومؤشرات التنمية والبحث عن حلول المشاكل والمعوقات وسبل تطوير الأداء. ولا بد من إدراك حقيقة ثابتة بأن المعالجات الاقتصادية وتحقيق التنمية والنهضة في مرحلتها التأسيسية لا تبدأ من المفاعلات النووية وبناء الأبراج العالية كما يتصور البعض، وإنما بالإمكانات البسيطة لتكون مستقبلا كبيرا تبدأ من سقف تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والملبس والدواء التي يمكن المجتمعات من الوقوف على قدميها وتجاوز التحديات والمخاطر، ثم الانتقال إلى مربع المنافسة الإقليمية ثم إلى العالمية في كل المجالات. وما يجب إدراكه أن حراثة وبذور محسنة أو مكينة خياطة أو معمل يدوي للحياكة أو أدوات دافغة جلدية أو أداة حدادة وخراطة أو عدد من الماشية قد تبني المرتكزات الرئيسة للمعالجات والتنمية الشاملة إذا ما كانت بحركة منظمة وموجهة ووعية. ونجاح الخطوة العملية الأولى هي عنوان نهضة الاقتصاد اليمني المتحققة قطعا، ومحطة تاريخية تخلد أسماء روادها رجلا كان أو امرأة، فردا أو مجموعات، ليكونوا عناوين للفخر في صدر تاريخ اليمن المنتصر والنهض. طبعا المقال للكاتب حميد القطواني. دفاعات الوعد الصادق تسقط مقاتلة F-16 الأردنية في نجران، الغاية والتأثير، كتب أحمد عايد أحمد. المسألة ليست سقوط مقاتلة بل سقوط عمود النار الغازي، فتحيد بشكل تدريجي إن الهيبة والثقة بسلاح الجو لدى الغزاة باتت تتكسر رويدا رويدا، وستكون بالحضيض قريبا. سيصبح الطيار الغازي يقود المقاتلة وهو خائف من تعرض الطائرة لنيران أرضية. هذا هو أهم هدف المرحلة الأولى، ألا وهو اختراق الجدار النفسي والمعنوي والعقلي للطيارين الغزاة وتدمير ذواتهم. أما المقاتلات فهو جاري إسقاطها وتحييدها على مراحل مدروسة. كان متوقعا وليس هناك ذريعة للغزاة لتبرير سقوط الطائرة سوى الخلل الفني. هذا سبب كرره الغزاة عقب سقوط أي طائرة مقاتل أو مروحية هجومية أو طائرة بدون طيار تابع لهم. السبب جاهز، ألا وهو الخلل الفني، حيث زعمت قيادة تحالف الغزاة بأن عطلا فنيا تسبب ظهر الجمعة في سقوط مقاتلة F-16 التابعة للقوات الجوية الأردنية في نجران المشاركة في دعم الغزاة والمرتزقة والإرهابيين في اليمن. ونجا قائد الطائرة الأردنية التي سقطت قرب محافظة خباش في نجران عقب تعرضها لخلل فني. من جانب آخر، نقلت وسائل إعلام تابعة للعدوان خبر سقوط طائرة F-16 في نجران، ورجحت سقوطها بصاروخ يمني أرض جو، وقالت بأن قائدها الأردني ويدعى الملازم أول طيار مقاتل عدنان نجا بعد قفزته بمظلة داخل أراضي نجران. الغريب في الأمر أن الإعلام الصهيوني يترجم غضب قادة الكيان الصهيوني بوضوح عما يحدث للسعودية من أسود الجيش واللجان الشعبية، حيث زار رئيس الاستخبارات السعودية اللواء خالد الحميدان الكيان الصهيوني، واشتكى لوزارة الدفاع والمخابرات الصهيونية الموساد عن الصاروخ اليمني الذي استهدف موقعا عسكريا في العاصمة الرياض. ومن جانب، نشرت الصحف الصهيونية سقوط الصاروخ بصياغة الغاضب والمواسي لحليف إسرائيل. السؤال: ماذا ستقول وسائل الإعلام الصهيونية التي تترجم ما يدور بعقول قادة الكيان الصهيوني السياسيين والعسكريين حول تمكن أسود الدفاع الجوي اليمني من إسقاط مقاتلة أردنية من نوع F-16 المتطورة؟ صدق من لا يخذل أحد إذا قطع وعدا كان أوفى الخلق في إيفائه بوعده، حيث أتى إسقاط المقاتلة الأردنية من نوع F-16 في نجران بنيران الدفاعات الجوية اليمنية بعدما يقرب من أسبوعين، على تأكيد سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ونصره في خطابه الشريف بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد، بأن وحدات الهندسة والتصنيع العسكري للجيش واللجان الشعبية حققت إنجاز جازات مذهلة في تطوير الدفاعات الجوية، وستأتي ثمارها قريبا. هذه أول الثمار الاستراتيجية التي تحدث عنها السيد القائد. لم يخسر الأردن مقاتلة فقط، بل خسر جنودا وضباط مهمين في جيزان ونجران وباب المندب والعند وتداوين في مارب، رغم تكتم الأردن وإعلام الغزاة عن خسائر الأردن. تضاف إلى خسائر الأردن الماضية خسارة مقاتلة حربية من نوع F-16 التأثير كبير، حيث يعيش الأردن أزمة اقتصادية خطيرة ووضع مالي قاسي جدا، ويبحث الأردن عن كم مليون دولار لتعزيز الخزينة المالية الأردنية. والجميع يعلم أن دول الخليج وعلى رأسها السعودية امتنعت من دعم الأردن ماليا في عامي 2016 و2017، ورغم هذه الظروف القاسية يتلقى الأردن صفعة مؤلمة في خسارة مقاتلة من نوع F-16، وهي مقاتلة من ضمن 16 مقاتلة من نوع F-16AM المتطورة. ولذلك يعيش الأردن حالة حزينة جراء خسارة مالية بالنسبة للوضع المالي الحالي، وهي خسارة كبيرة وجراء خسارة القوات الجوية الأردنية فقدت هيبتها التي سحقها الدفاع الجوي اليمني. في الختام، إسقاط مقاتلة أمريكية تابعة لسلاح الجو الأردني هي من فئة الجيل الرابع الخامس في عمق الأراضي السعودية، تكشف عن معادلة جوية يمنية جديدة في ميزان التفوق العسكري الاستراتيجي. لربما تكون مرحلة أولى من تحييد القوات الجوية الغازية عن سماء اليمن بشكل تدريجي، فكل شيء في اليمن غير مستبعد ومتوقع طالما قائده ورجاله من أهل الوعد الصادق. وللحديث بقية، فاصل ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
وما زلنا معكم أحبتي المستمعين الكرام، ونختم حلقة هذا اليوم بهذا المقال لحمير العزكي، يقول فيه: منذ أن قاد الشريف الحسين ما سمي أنذاك بالثورة العربية ضد الحكم العثماني في بداية القرن الماضي بالتحالف مع بريطانيا بالتنسيق مع ماك ماهون وبإشراف لورانس العرب الذي اتخذه الحسين مستشارا له، سلمت هذه الأسرة الهاشمية الأصل الأموية الهوى زمام أمورها للغرب ورسخت موالاتها له وانقيادها لمشاريع في المنطقة جيلا بعد جيل حتى اليوم. وبالرغم من الخسائر المتلاحقة التي لحقت وتلحق بهذه الأسرة جراء هذا التحالف القديم العقيم والجديد الشريد، إلا أنها ظلت متمسكة به وكأنه وصية الآباء للأبناء والأجداد للأحفاد. فحين تحالف معهم الشريف الحسين خسر الحجاز، وابنه فيصل خسر العراق، وابنه عبد الله خسر فلسطين، وحفيده الحسين خسر الضفة الغربية. فما الذي تبقى لمملكة تحولت من هاشمية إلى هامشية سوى الهامش لتخسر؟ هامش العروبة والإسلام الذي ضاقت آفاقه بالتضييق على حركات المقاومة الفلسطينية حتى غادرت الأردن، وبالتضييق على الجار السوري الذي يتآمر ضده العالم، وتسخير الأراضي الأردنية لغرف عمليات ومعسكرات تدريب لداعش ورعاتها. والآن وفي خطوة مثيرة للسخرية والإشمئزاز يهب عبد الله الثاني لنجدة تحالف العدوان على اليمن، فقد ملت الأسماع وكلت الأقلام الحديث عن هبات لنجدة فلسطين رغم المسافات الشاسعة التي تفصلها عنه والتي تزيد على ملايين السنتيمترات. لا أجد وجه للغرابة في هذا الموقف، ولن أستغرب مستقبلا ما سيخسره ملك الهامش جراء موقفه هذا ومواقفه السابقة، لكنني أستغرب الشفاء المفاجئ لملايين المصابين بالحساسية المفرطة من الهاشميين وآل البيت عند ذكر هذه الأسرة الهاشمية، بل تصيبني الدهشة للمحبة والمودة لها والثناء على نسبها الشريف من علماء السلاطين ومنابر الدولار وفوقها الجزيرة. لكن سرعان ما تلاشى استغرابي عندما وجدت أن هذه الأسرة تستخدم مضادا للكراهية والنصب بجرعات منتظمة، وذلك بتوليها لليهود والنصارى وتخليها عن القرآن ومسيرته ومنهجه. وحدها فقط الهاشمية مع القرآن التي تستحق الكراهية ومناصبة العداء في ثقافة العداء والمنافقين والمغرر بهم من بسطاء المسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.